وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قوله في المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه.
لا زال المؤلف رحمه الله يورد الأحاديث في باب القدر، والمقصود به من ينكر القدر، باب منكر القدر. يورد الأحاديث الدالة على إثبات القدر خيره وشره، وهذا أبي بن كعب قال فقلت في نفسي شيئا من القدر فحدثني بشيء، يعني عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيئا من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني. هذا نأخذ منه على أن الشخص إذا حدث له شيء في إيمانه في أي موضوع من الموضوعات ولبس عليه الشيطان ودخلت عليه الشكوك، فعليه أن يذهب إلى أهل العلم ليسألهم عن ذلك. والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الرجل لما حدث له ما حدث ذهب يسأل، وطلب من جاء إليه أن يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يذهب عنه تلك الوساوس التي أدخلها عليه الشيطان. قال له هذا الحديث، قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا أو لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سبق لنا على أن القدر ركن من أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فقد دخل في حكم الكفار. فإذا أنكر القدر أنه أنف كما قال بعض أهل البدع، وأن الله عز وجل لم يقدر مقادير كل شيء وأن الأمر مستأنف، فهذا مخالف لما جاء في السنن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبرأ منه الصحابة كما عرفنا القصة أن عبد الله بن عمر حينما جاءه يحيى بن يعمر وسأله هو زميله عما أحدثه بعض الناس في القدر وقالوا أن الأمر أنف وأن الله لم يقدر الشيء على المخلوق وإنما المخلوق هو الذي يستأنف عمله، فعبد الله بن عمر قال لهم أخبروهم أني بريء منهم وهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الحديث حديث جبريل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر له أركان إيمان الستة ومنها القدر. الرجل هذا أراد أن يستثبت في الجواب الذي سمعه من أبي بن كعب، فذهب إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وهؤلاء كلهم من الصحابة، فكل واحد حدثه مثل ما حدثه أبي بن كعب، بحيث أنه إذا لم يؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه إذا لم يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، بأنه إذا مات على خلاف هذه العقيدة فهو في النار، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلنا على أن الذي يؤمن بالقدر خيره وشره يكون مطمئن البال مرتاح لا يتشكك ولا يتردد، وكل ما قضاه الله عليه عز وجل قبله. وقد سألني بعض الإخوة في الدرس الماضي والذي هو حاضر أو لا، عنده بعض الأمور التي يريد أن نستثبت فيها أيضا مثل هذا السائل، فهو يسأل يقول هل الإنسان يعني مسير أو مخير، ويقول عنده بعض الأمور في مثل هذه الأشياء، لأنه سمع القول بأن كل شيء أراده الله عز وجل فقد كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ، علمه وكتبه ثم شاءه وخلقه، وهي مراتب القدر الأربع التي سبق ذكرها. والله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكأنه يقول إذا كان الإنسان لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل فكيف يكون أنه مخير؟ وهذه الشبه أدخلها على المسلمين أعداء الإسلام الذين يريدون منهم أن يطعنوا في النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ويريدون منهم أن يتشككوا في إيمانهم. الله عز وجل قال في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، وذكرنا حديث عبد الله بن مسعود أن الطفل أو النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة يأتي الملك المكلف بنفخ الروح في ذلك الجنين ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل ما سجل على الإنسان لا يمكن أن يخرج عنه، كل ما سجل له من خير أنه سيصيبه في عمره في هذه الدنيا فهذا لا يمكن أن يمنعه عنه أحد، وإذا كان قدرت عليه مصائب فلا يمكن أن يندفع ذلك عنه. وهذا ما جاء في الحديث أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالإنسان لا يخرج عما قدره الله عز وجل، لكن في هذا السؤال هو هل هو مخير أو مسير؟ يقول هو مخير، فكل واحد من الآن إن أراد أن يجلس في هذه الحلقة جلس، وإن أراد أن يقوم يقوم باختياره، ليس مجبورا على الجلوس وله مجبور على القيام. فالإنسان مخير في أعماله، يذهب ويأتي ويروح، والذي يريد أن يعمله يعمله. والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الناس طريق الخير والشر ومنحهم القدرة، أعطى الإنسان العقل الذي يميز به بين الخير والشر، وأعطاه القدرة التي يتمكن من العمل بها. فالإنسان في هذه الأحوال كلها مخير، لكن في جانب آخر إذا قيل أنه مسير بمعنى أنه لا يمكن أن يخرج عن مشيئة الله عز وجل، يعني هو مخير في أعماله التي يريد أن يعملها سواء أراد أن يعمل خيرا أو شرا، فهو يذهب لذلك العمل باختياره وإرادته، لكن هذا الذي عمله هو مكتوب عليه في الأزل ولا يمكن أن يخرج عنه، لأن الله قال في كتابه العزيز وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أثبت للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل. فإذا أراد الله عز وجل من هذا الشخص شيئا وكتبه عليه لا يخرج عنه أبدا، ولكن هو لا يعمله مجبورا وإنما يعمله باختياره. إذن الإنسان مخير أن يعمل الشر أو أن يعمل الخير، إذا أراد أن يعمل ذلك عمله وهو باختياره وقدرته. والله تبارك وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون. هذا فيه رد على الذين يقولون أن العبد يخلق فعله، وهذا كلام القدرية المعتزلة، وهم بذلك خالفوا هذه النصوص، وكما سيأتينا في شرح هذا الحديث أو في شرح هذا الباب على أنهم ارتكبوا خطأ في قولهم هذا، لأنهم خالفوا النصوص الصريحة الثابتة بالكتاب والسنة على أن العبد لا يخلق فعله، بل إن العبد قادر على أن يعمل، والله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وخلق عمله. وهذا كما يقول لطلاب العلم أن البخاري رحمه الله ألف كتابه المعروف كتاب خلق أفعال العباد ليرد على هؤلاء الذين يقولون أن العبد يخلق فعله. نعم.
وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وكل الأحاديث وما في معناها وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعد الشديد فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار.
ومن مذهبهم عن الخوارج والمعتزلة.
ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهو الذي اعتقدوه من أهل الكبائر.
وهذا
نعم وهذا الذي اعتقدوه من أهل الكبائر وأعظم المعاصي.
ما في أهل يا أخي. وهذا الذي اعتقدوه
من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار.
سبق التفصيل في هذا الموضوع، وهو أن الخوارج كما قلنا أكثر من مرة على أنهم اعتقدوا أن من ارتكب كبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وكل كبيرة من الكبائر فإنه كافر في الدنيا والآخرة، يعني يحكمون عليه بالكفر. حينما يرتكب كبيرة من الكبائر يحكمون عليه بالخروج من الإسلام، فعندهم لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه عقيدة الخوارج. كلامهم خطأ، وهو صريح في دعواهم على أن من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، لأن الكفار الله عز وجل حرم عليهم الجنة. المعتزل الذي هو يتحدث عنهم الآن هم وافقوا الخوارج في المآل، يعني مرتكب المعصية لم يقولوا أنه كافر في الدنيا لا يرث ولا يورث، بل قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ويعاملونه في الدنيا معاملة المسلم، يعني إذا مات يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، أي أن حكمه في الدنيا حكم المسلمين، بخلاف قول الخوارج أنه كافر. يعني هذا مرتكب المعصية، يعني الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر هذا حكمه عندهم، يعامل في الدنيا بمعنى أنه خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فسموه في منزلة بين المنزلتين، لكن عاملوه معاملة المسلم. لما يأتي للآخرة كيف يكون حكمه؟ عندهم حكمه أنه يجب على الله أن يخلده في النار، لأن عندهم من ارتكب معصية عليها وعيد فيجب على الله عندهم أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يخرج منها، لأنه ليس عندهم أحاديث شفاعة، يعني لا يقولون بما ثبت في أحاديث الشفاعة بأن أهل الكبائر بعدما ينقون من ذنوبهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وهذا في أصلهم الثالث من الأصول الخمسة، وهو إنفاد الوعيد، يعني يوجبون على الله أن ينفد الوعيد، إذا توعد على معصية بالنار يجب عليه عندهم أن يدخله النار، وإذا دخله النار لا يخرج منها. المؤلف هنا يريد أن يلزم هؤلاء بلازم مذهبهم، ولازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزم به صاحبه. وهو يقول: ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، يعني نفاة القدر لهم المعتزلة، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. يقول هم الآن ارتكبوا كبيرة، لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، وهم مخالفون بذلك النصوص من الكتاب والسنة، إذن هم ارتكبوا كبيرة بعملهم هذا. وفي الحقيقة يقول: إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة، يعني الإنسان بأي شيء تقام عليه الحجة حينما يرتكب خطأ من الأخطاء، هل تقام عليه الحجة بمعنى أن النصوص الموجودة عنده من الكتاب والسنة تخالف مذهبه ذلك واعتقاده، أو أن هناك فيه زيادة؟ قاعدة معلومة عند أهل السنة والجماعة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، وإنما يزول عنه بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني لابد من إقامة حجة عليه وإزالة الشبهة الموجودة عنده. فهؤلاء عندهم شبهة. هو يقول: إذا اعتبرنا أن إقامة الحجة عليهم بما تواترت به النصوص، فالنصوص متواترة بأن أصحاب المعاصي لا يخلدون في النار من الكتاب والسنة، من إثبات القدر، فقد حكموا. يقول: وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر الذي هم نفوه. ما الذي نفوه من القدر؟ قالوا أن العبد يخلق فعله، وأن الله لم يقدر عليه تلك الأعمال، وأن الله عز وجل منزه عن تلك الأعمال التي يرتكبها العاصي من الكفر والفسوق إلى آخره. والله عز وجل أخبر على أن هذه الأعمال يعملها الإنسان، ولكن الله خالق كل شيء، ومما يخلقه فعل العبد. والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. وهو يقول: لو اعتبرنا أن الحجة قامت عليهم بذلك فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار، يعني هم حكموا على مرتكب المعصية بالخلود في النار، فهم يقول كذلك ارتكبوا معصية كبيرة من الكبائر، فكأنهم حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. ثم يقول: وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. وقلنا لكم أن لازم المذهب لا يعد مذهبا إلا إذا التزم به صاحبه، يعني أنك لو ناقشت المعتزلي الذي يقول بتخليد صاحب الكبيرة في النار، وقلت له أن هناك نصوص تلزمك، يعني بأنك خالفت هذه النصوص وهي تلزمك بمثل ما تدعي به على الآخرين، أي أنك ارتكبت كبيرة لأنك خالفت هذه النصوص، إذا التزم وقال صحيح، ذلك الحين يكون ذلك مذهبه، لكن إذا لم يلتزم لا يكون مذهبه. وهذا معنى قوله: وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. يقول: هم الآن يدعون على أن الموحد إذا ارتكب كبيرة دخل النار وخلد فيها، والنصوص من الكتاب والسنة تدل على خلاف ذلك، وهو أن من ارتكب كبيرة تحت مشيئة الله عز وجل ما دام موحدا، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: الله يقول: يعني يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالعبد مهما ارتكب من المعاصي دون الشرك فهو تحت المشيئة. وسبق لكم حديث صاحب البطاقة، صاحب البطاقة تذكرون حديثه الذي نشر له سجلات مد البصر كلها معاصي ارتكبها، ولما سئل هل له حجة قال: لا. هل لك شيء يعني يقوم مقام هذا يدفع عنك هذا الشيء؟ قال: لا. فالله عز وجل قال: لا، بل لك عندنا يعني شيء، وهي كلمة لا إله إلا الله قالها خالصا من قلبه، فأخرج تلك البطاقة المكتوب فيها لا إله إلا الله. ثم لما نظر إليها قال: هذه البطاقة ماذا تساوي مع هذه السجلات الكثيرة، سجلات مد البصر؟ فوضعت السجلات في كفة، وتلك البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فرجحت بها لا إله إلا الله. فالشاهد من هذا على أن من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، لكن ليس معنى هذا كما يدعون على أهل السنة والجماعة بأنهم أعطوا وفتحوا الباب للناس بأن يرتكبوا المعاصي وقالوا أمامكم الجنة، ما قالهم الجنة يعني مفاتيح في أيديكم، بل حذروهم من ارتكاب المعاصي وبينوا لهم أن الله عز وجل قد يعذبهم بقدر ذنوبهم ولا طاقة لهم بعذاب الله ولو لحظة واحدة، ولكن النصوص تدل على أن من ارتكب المعاصي ومات موحدا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا من حكم عليه القرآن بالخلود في النار، أي على الكفار وعلى المشركين بالله الشرك الأكبر وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي. فهذه الطوائف الثلاث أو الأجناس الثلاثة، الكفار من يهود ونصارى ومن شابههم، والمشركون بالله الشرك الأكبر الذين يتخذون أنداد مع الله عز وجل، والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين يظهرون بألسنتهم الإسلام ويبطنون الكفر، فهؤلاء يخلدون في النار. أما المسلم المرتكب للمعاصي فمآله إلى الجنة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولكن لا طاقة للإنسان على التعذيب بالنار ولو للحظة قليلة. إذا كانت هذه النار في الدنيا جزء من 69 جزء وتضاف إلى يوم القيامة تلك الأجزاء في 70 جزءا، أي هذه الحرارة الموجودة اللي هي جزء من 69 يعني تضم 69 إلى هذه، فكيف تكون شدة حرارتها ونحن لا نستطيع أن نمد أصبعنا إلى هذه النار؟ فيجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي التي تؤول بصاحبها لأن يعذب بالنار ولا طاقة له عليها. أظن باب القدر واضح إن شاء الله، ومن سمع الأحاديث يستفيد منها ويؤمن الإيمان الكامل بأن الله عز وجل لم يقدر على عباده إلا الخير وبين لهم طريق الخير والشر، ولكن المؤمن يؤمن بأن ما قدره الله عليه لا بد أن يأتي. وليس معنى القدر كما قلنا أيضا الجلوس عن العمل، لأن الصحابة حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام فريق في الجنة وفريق في السعير قالوا فماذا العمل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن ما في أحد منا يعلم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ما نعلم، هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فعلى المسلم أن يعمل. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نجد في العمل، فعلى المسلم أن يعمل ويتوكل على الله عز وجل ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم.